قال سيدنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. صدق نبينا صلوات الله عليه وآله. عطروا مجلسكم بذكر محمد وآل محمد. الحديث الشريف في مصادر كثيرة من مصادر الحديث لدى المسلمين مع اختلاف طوائفهم ومذاهبهم، وهذا الحديث ورد بعبارات مختلفة، منها العبارة التي ذكرناها في البدء، ومنها: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة جاهلية. منها: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، إلى غير ذلك من التعابير. فهذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه بأحد التعابير المذكورة وصححه، وذكره طبعا في كتاب الفتن، وذكره مسلم في صحيحه في كتاب الأمارة. ما معنى هذا الحديث في الأصل؟ من مات ولم يعرف إمام زمانه. المعرفة هنا تعني الطاعة، فهو يجري مجرى ما قاله النبي صلى الله عليه وآله: من جاء يوم القيامة وهو يودنا دخل الجنة بشفاعتنا، والذي نفس محمد بيده لا ينفع عبدا يوم القيامة عمله إلا بمعرفة حقنا. معرفة حقنا ليس المعرفة النظرية فقط، وإنما المعرفة العملية، يعني الطاعة لأهل البيت، الاتباع، من قبيل ما يقوله الناصح والواعظ لي أو لك: اعرف حق والديك. فليس المعنى باعرف حق والديك المعرفة النظرية ثم يخالفها السلوك العملي. اعرف حق والديك يعني كن بارا بوالديك، كن مطيعا لوالديك فيما أمرك الله تعالى به ونهاك عنه. إذن من مات ولم يعرف إمام زمانه يعني وجوب طاعة إمام الزمان. مات ميتة جاهلية، إذن هناك ترتيب أثر. الميتة الجاهلية تعني ميتة الكفر، ميتة الزندقة، ميتة أن لا يكون الإنسان على ملة الإسلام، ولو من ناحية التنزيل كما يقول الأصوليون، ولو تنزيلا. الآن ما المقصود بإمام الزمان؟ هناك قولان. القول الأول: المراد بإمام الزمان هنا هو الحاكم الذي يحكم بلاد المسلمين، وهذا القول فيه إشكالات عديدة. أولا، إن كان هذا الحاكم ليس بعادل، يعني حاكما ظالما كالحجاج الثقفي، حجاج الثقفي ما في أحد يقول بأن هذا مو حاكم ظالم. كتب التاريخ عند كل المسلمين تتحدث عن مجازره وعن ظلمه وعن سجونه البيع لهكذا حاكم، خصوصا أن عدم البيع يترتب عليه الميت الجاهلية، هذا يخالف الوجدان، يخالف الفطرة. مع وجود الآيات التي تنهى عن الركون إلى الظالمين ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وحاول البعض أن يصحح الأمر فقال لا، المراد بالحاكم هنا الحاكم العادل، وهذا القول أيضا لا يصمد أمام النقاش، لأنه أولا هل كل زمان فيه حاكم عادل؟ ليس بالضرورة، قد يأتي زمان ليس فيه حاكم عادل البتة، تماما كزمان الحجاج الثقفي، أو زمان يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية ما في أحد يقول هو حاكم عادل إلا من باع حظه بالأرذل الأدنى. يزيد بن معاوية مؤرخ السنة قبل الشيعة يتحدثون عن ظلمه وعن فسقه وعن تعطيله للحدود، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه: ألا وإن هؤلاء قد استأثروا بالفيء وعطلوا الحدود وقتلوا النفس المحترمة وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، يعني عاتوا في الأرض الفساد ونشروا زور البغاء، بالإضافة إلى إعلامهم للفسوق والانحراف. فماذا تصنع مع هكذا حديث؟ القول الثاني وهو الذي ذهب إليه الشيعة الاثنى عشرية وفقا لتوجيه أئمتهم عليهم السلام، أن المراد لإمام الزمان الواجب الطاعة الذي عدم معرفته وعدم اتباعه يترتب عليه الميت الجاهلية، هو أن يكون هذا الإمام متصفا بصفات العدالة، متصفا بصفات الطهر والطهارة، أن يكون هذا الإمام معصوما جامعا للشرائط، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، ثابتة في الكتاب عصمته وطهارته. وهذا الذي يتفق مع ما ورد في الآية المباركة: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. لكل قوم هاد، أي كل قوم وكل زمان لا يخلو من هاد، من إمام يتصف بأنه يقوم بهداية الناس. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي، يعني يكون فاقدا للهداية فكيف يهدي الآخرين؟ وهذا أكد عليه أئمة أهل البيت عليهم السلام، منهم الإمام علي في نهج البلاغة قال لكميل بن زياد واصفا هذا الإمام، قال: بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهرا مشهورا وإما خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. وأشار إلى هذا إمامنا زين العابدين سلام الله عليه في دعاء عرفة، التفت إلى الصفات، قال: اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان، يعني في كل زمان، في كل أوان بإمام أقمته علما لعبادك ومنارا في بلادك بعد أن وصلت حبله بحبلك. هذه الصفة. وجعلته الذريعة إلى رضوانك وأمرت بامتثال أمره والانتهاء عند نهيه، وأن لا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر، فهو عصمة اللائذين وكهف المؤمنين وعروة المتمسكين وبهاء العالمين. إذن هذه الصفات لا تجتمع إلا في المعصوم. إذن معرفة هكذا إمام واجبة. بعد هذه المقدمة المستفيضة أدخل معكم في صلب البحث، والذي عنوناه بهذا العنوان فاجعة الطف، بين محاولات الطمس، محاولات الإخطاء، وديمومة البقاء، إرادة البقاء، حتمية البقاء. أشير إلى ثلاثة محاور مهمة. المحور الأول، بيعة الحسين سلام الله عليه ليزيد بن معاوية والدوران العقلي. من الواضح مما لا يختلف فيه اثنان أن الحسين بن علي لم يبايع يزيد، هذه قضية متفق عليها، وقد أعلنها الحسين صريحة لما استدعاه الوليد بن عتبة في المدينة وأخبره بأن معاوية قد مات وأن يزيد بن معاوية أصبح خليفة في ليلة أو ضحاها، وعليك أن تبايع يزيد. الإمام الحسين قالها بصراحة: أيها الأمير، نحن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر، تارك للصلاة، قاتل للنفس المحترمة، معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. إذن الحسين أعطاها إياه صريحة: مثلي لا يبايع مثله. ونصبح وتصبحون. ليس فقط الحسين لم يبايع يزيد، وإنما خرج عليه: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا، يعني خرج، لكن خرج لغرض الإصلاح. ليس فقط خرج، وإنما شهر السيف في واقعة الطف، شهر السيف وقتل، قتل وقتل. إذن الحسين سلام الله عليه لم يبايع يزيد، بل خرج عليه، بل قاتله. طيب، ماذا نصنع بهذا الحديث: من مات وليس في عنقه بيعة لإمام زمانه مات ميتة جاهلية؟ أو فقط نقول الحديث الذي ذكره ابن تيمية في منهاج السنة، لأن أكو حالة من التهريج، مع أن هذا الحديث حصلت له كثير من الإسقاطات إن صح التعبير، أو حصلت له تحريفات كثيرة، فكل نسخة من الصحاح تسقط كلمة أو كلمتين أو نصف الحديث. فحتى قال قائلهم بأن الرسول صلى الله عليه وآله ما قال من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وإنما قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وهذا مذكور في آخر نسخ صحيح البخاري، وذكره الشيخ بن تيمية في منهاج السنة. حتى نحن نأخذ هذا المقطع فقط: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. إذن الحسين ما بايع يزيد، ومات شهيدا وهو لم يبايع يزيد. إذن واحد من اثنين لا ثالث لهما: إما أن نلتزم بشرعية حكومة يزيد وأن الحسين خالف وخرج مرتكبا بفعل محرم، أو نلتزم بشرعية خروج الحسين وأن بيعة يزيد غير شرعية؟ هو واحد من اثنين لا ثالث لهما، فماذا تصنع؟ أو بتعبير آخر، نضع يزيد والحسين مع الاعتذار من سيد شباب أهل الجنة في مكان، ثم نقول بأن الحسين لم يبايع يزيد ويزيد لم يبايع الحسين. يزيد أكيد ما بايع الحسين، والحسين أكيد ما بايع يزيد، فإذا أيهما الإمام المفترض على الطاعة؟ أيهما الإمام الذي تنطبق عليه من مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية؟ فإما أن يكون يزيد مات ميتة جاهلية، أو يكون الحسين مات ميتة جاهلية، لا ثالث لهما. من هنا وقع الذاهبون إلى هذا الرأي إلى حالة من الاضطراب، كلما رقعوها من جانب انفتقت من جانب آخر. فالحسين بن علي لم يبايع يزيد، مع لحاظ أن الحسين مو إنسان عادي، أو ليس عالما عاديا أو فقيها عاديا، هو إمام معصوم مطهر من الرش تطهيرا بنص القرآن، مودته واجبة في القرآن، سيد شباب أهل الجنة، رآه الناس مع جده رسول الله، كان يحتمله على ظهره، كان منذ صغره إذا بكى ينزل من على منبره ويضمه إلى صدره، كان إذا امتطى ظهره في الصلاة يطيل السجود. هل أوحي إليك يا رسول الله؟ قال لا، وإنما ولدي امتطى ظهري. وكان يقول حسين مني وأنا من حسين، وكان يقول ولدي هذا الحسن وولدي هذا الحسين، هذان سيدا شباب أهل الجنة. كل هذه النصوص المتواترة ما إلها قيمة؟ الكفاءة، كفاءة الحسين العلمية، كفاءته في كل المجالات. إذن هذا الأمر الأول، أن الحسين بن علي بعدم بيعته ليزيد فجر الوضع وكشف الأوراق وأثبت أن القيادة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله والخلافة انحرفت عن طريقها الصحيح، وجاء الحسين ليعدل مسار الأمة وليقول أيها الناس أنتم مخطئون. ولا بد أن يكون هناك ثمن يقدم لتصحيح الوضع الفاسد الذي وقعت فيه الأمة، حيث اتفقت كلمتها على قتل ابن بنت نبيها. هذا أولا. ثانيا، المحور الثاني، محاولات الطمس لقضية الحسين وفاجعة الطمس. أولا، حول مسألة إحياء قضية الحسين، نحن كمسلمين ندرك مقام الحسين سلام الله عليه، وحسب بناء العقلاء أنه تعظيم العظماء وتخليد ذكرى العظماء أمر محبب ومطلوب، بل أي شيء له قيمة كلما خلد هذا أمر محبب عند العقلاء. مثلا تريد أن تحافظ على سلامة المرور تجعل للمرور أسبوعا، تريد أن تحافظ على الشجرة في البلاد تجعل للشجرة أسبوعا، تريد أن تخلد ذكرى الشهيد تجعل لذكرى الشهيد أسبوعا. الحسين سلام الله عليه سيد الشهداء، ما الذي يمنع من أن يجعل للحسين يوما يبكى عليه في السنة؟ لماذا الأخبار تتجاهل قضية الحسين حتى في يوم عاشوراء؟ ثم موضوع محاولات الطمس. محاولات الطمس ابتدأت من قرار، أولا قرار سفك دم الحسين عليه السلام بشكل سري، وهذا قرار اتخذته القيادة الأموية، لأن يعرفون من هو الحسين، أن الحسين نقتله سرا ونسفك دمه ويضيع دمه في أين مكان القتل؟ في مكة المكرمة، والتوقيت في موسم الحج. لذلك وظف يزيد 30 رجلا ملثما مدربين على الاغتيالات، ووزعهم في طرقات المشاعر، يعني بين المزدلفة ومنى وعرفات، بين الطرقات، بين الوديان، تحت زوايا الجبال، حتى إذا ما سلك الحسين أي طريق من الطرق ينقض عليه ويقتل ويضيع دمه وكأن شيئا لم يكن. الحسين انتبه إلى هذا المخطط، وعلى الفور ألغى حجه وحول حجته إلى عمرة مفردة، وخرج من مكة، الناس تتجه إلى عرفات أو إلى منى ومنها إلى عرفات، الحسين اتخذ قرار الخروج من مكة. لماذا؟ لأنه يريد أن يجعل أمام الثمن مثمنا، يكون هناك مماثلة بين الثمن والمثمن. الحسين يقدم دمه الآن مقابل ماذا؟ لا شيء أقل من الحفاظ على بيضة الإسلام وتعديل الانحراف الذي وقعت فيه الأمة. فهذا المخطط الأموي فشل. المخطط الثاني بعد قتل الحسين وسفك دمه، محاولات التعتيم الإعلامي وعدم ذكر قضية عاشوراء البتة، واستخدم الأمويون سياسة كم الأفواه، ولا أحد يتكلم عن واقعة القتل، ولا أحد يتكلم عن أن هناك معركة حصلت أو أن الحسين قتل. ولذلك تجد بعض كتب التاريخ تتحدث عن قضايا تافهة عشرات الصفحات، وعن قضية كربلاء ولا سطرين ولا سطر واحد. ولكن هذا المخطط واجهته الصديقة زينب، فأعلنتها في كل مكان قضية ذبح الحسين. في الكوفة أعلنت أمام جماهير الكوفة، حملتهم المسؤولية، إي والله سبقوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحبوها بغسل أبدا، ويحكم أتدرون أي دم لرسول الله سفكتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي كريمة له أبرزتم. في مجلس بن زياد كذلك، في مجلس يزيد بن معاوية كذلك، أظننت يا يزيد حين أخذت علينا أقطار الأرض وآفاق السماء فأصبحنا نساق كما تساق الأسارى، أن بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وإن ذلك لعظم خطرك عنده، فشمخت بأنفك ونظرت في عطفك جلال مسرورا، حيث رأيت الدنيا لك مستوثقة والأمور متسقة، وحين صفى لك ملكنا وسلطاننا، فمهلا مهلا أنسيت قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. إلى أن قالت في ليل خطبتها: فاسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا سند وجمعك إلا بدد، وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. وكذلك في الشام وتصدى أيضا للأمر التعتيم إمامنا زين العابدين، وكم قد تعرض لمحاولات لقتله لأنه أعلنها، أعلن مظلومية أبيه الحسين وأراد نشر واقعة القتل. فمثلا في الشام يتوسل إن صح التعبير، يريد أن يصعد المنبر فيمنع. يا أمير إذن لي أن أصعد هذه الأعواد لأقول لله كلمات فيهن رضا له ولهؤلاء أجر وصلاح، فيمنع ومع إلحاح الحاضرين. دعه أيها الأمير، ما عسى أن يحسن فيتكلم بالحقيقة ويقول إنكم لا تعرفونهم، إنهم أو إنه من أهل بيت زق العلم زقا، إنه إن ارتقى هذه الأعواد لا ينزل إلا بفضيحة وفضيحة آل أبي سفيان. فألحوا عليه لنسمع ما يقول. الشام كلها معك، تخاف من كلمات من إنسان شاب؟ فأذن له وإلى زين العابدين يلقي تلك الخطبة ويقول في ضمن ما قال: أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار ومنا الصديق ومنا الطيار ومنا أسد الله وأسد رسوله ومنا سيدة نساء العالمين ومنا سبط هذه الأمة ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أعرفه بحسبي ونزلي. أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من حمل الزكاة بأطراف الردى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا أنا أنا، إلى أن قال: أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن مسلوب العمامة والردى. فضج الناس بالبكاء، فأمر يزيد أن يقطع عليه خطابه بأذان في غير وقته. فلما قال المؤذن: أشهد أن محمد رسول الله، التفت الإمام وقال: يا يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن قلت بأنه جدك فقد كذبت وأثمت، وإن قلت جدي فعلام قتلت ذريته وسبيت نساءه. إذن أهل البيت واجهوا هذا المخطط، وكان بين الفينة والأخرى يروح لسوق الجزارين، يتعمد يروح لسوق الجزارين ويشوف الناس براءتهم. إذا أرادوا أن يذبحوا كبشا يقدمون له الماء قبل ذبحه، فيشرب الماء الكبش ثم يذبحون، فيقول: أنتم معاشر الجزارين لا تذبحون الكبش حتى تعرضوا عليه الماء؟ قالوا: نعم. فيبكي: مما بكاءك أيها الشاب؟ قال: إن ابن رسول الله ذبح عطشان. وهكذا قام أهل البيت بنشر واقعة الطهر. هذا الأمر الثاني. الفرع الثاني في المحور الثاني. نعم، هناك فرع آخر، التشويه الإعلامي، التشويه الإعلامي لواقعة الطهر. كيف التشويه الإعلامي؟ التشويه عبر الفتاوى، وعبر الكتاب المأجورين، وعبر الذين باعوا حظهم بالأرض للأدنى. تجد بعض الكتاب يكتب أن الحسين بن علي خرج وكان خروجه شقا لعصى المسلمين. كاتب آخر تحت عنوان: على من تقع تبعة قتل الحسين. فيصل إلى النتيجة أن تبعة قتل الحسين تقع على الحسين وليس على يزيد، لأن الحسين خرج لمواجهة حاكم، فالحاكم قام بمسؤوليته. وهكذا كتاب باعوا حظهم بالأرض للأذنى، حتى أن بعض الكتاب المعاصرين يقول في كتابه: لو كنت حاضرا يوم عاشوراء لقاتلت الحسين. طيب، هذا منهج. كذلك عبر الفتاوى وعبر الفقهاء أو العلماء المسمون والذين سموا بعلماء، فتاوى تخطئ مسيرة الحسين. فمثلا من تلك الفتاوى أن الحسين غرر به، يطلع لك رجل من المشايخ عبر فضائية وبث مباشر يقول الحسين غرر به، وأن الحسين لم يعني يكن في خروجه على يزيد قد اتبع الطريق الصحيح. طيب، أولا الحسين غرر به. طيب، غرر به القضية، كل من غرر به يترك؟ الحسين غرر به، ثم وصل الأمر إلى أنه قاتل في كربلاء وقتل وقتل. فإذا واحد مثلا شاب من الشباب غرر به ثم ارتكب جريمة قتل، يخلوه؟ يتركونه؟ هذا فلان ارتكب جريمة قتل، قتل فلان وفلان وفلان، 10 أشخاص قتلهم، نجي نقول لا اطلقوا سراحة، هذا لأنه غرر به بعد ما عليه شيء، أو يقام عليه الحد. طيب، الحسين غرر به وارتكب أو بتعبير أدق ومارس القتل في كربلاء، فيقام على الحسين الحد لأنه قتل؟ عندما يقول بأن الحسين غرر به، يعني الحسين مخطئ وارتكب جرائم قتل فلازم يحاكم عليها الحسين. يعني فتاوى وأقوال هي كالكرة، لا تعرف لها رأسا ولا تعرف لها قصر. ثم أيضا يأتي بعض العلماء مثل أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، أنا أذكر اسمه لأنه ختم له بخير. أبو حامد الغزالي عنده مؤلفات، وفي البداية كان متحامل على قضية الحسين، يعني جرفته الأمواج جرفته، فأصدر فتوى، نص هذه الفتوى: يحرم على الواعظ قراءة مقتل الحسين. قراءة مقتل الحسين حرام، ولكن شاءت الأقدار أن يلتقي بأحد العلماء، وحصلت بينه وبين ذلك العالم مناظرة، فعبر هذه المناظرة اهتدى، وكان الشيخ العلامة الغزالي يلقب بحجة الإسلام. فعقيب هذا تشيع وسلك مذهب أهل البيت، وألف كتابا عنوانه سر العالمين، وهذا الكتاب طبع عدة طبعات في مصر، ولا أدري هل هو مسموح يعني أن يرى هذا الكتاب أم لا، لكن هذا الكتاب موجود وينقل رؤيته عبر مواضع النت. وبعد ذلك أتى بفتاوى مناقضة للفتاوى السابقة، وأجاز لعن يزيد بن معاوية. الآن ما أتحدث عن لعن وعدم لعن، هذا مو شغلي أنا الآن، وما نضيع وقتنا، وهذا ما يهمنا، اللي يهمنا أن الناس تعرف الحق. أقول هذا التبدل في موقف أبي حامد الغزالي من فتوى يحرم فيها قراءة مقتل الحسين إلى أن يفتي بلعن يزيد بن معاوية. إذن القضية هنا تحتاج إلى تمهل، والناس أعداء ما جهلوا. إذن محاولات الكتاب والفتاوى وتوظيف علماء وعام لطمس قضية الحسين، هذا الأمر الثاني في المحور الثاني. الأمر الثالث هدم قبر الحسين. منذ أن قتل الحسين ومحاربة مو فقط الحسين وإنما قبر الحسين وزوار الحسين أمر قائم إلى يوم الناس هذا. في البداية منع أن يدفن الحسين، قتل ممنوع أحد يدفن الحسين، حتى جاء الأسديون في اليوم الثالث من قتل الحسين، يعني اليوم الثالث عشر من شهر محرم الحرام، وبالخفية دفنوا الحسين وأصحاب الحسين مع مولانا زين العابدين عليه السلام. طيب، ثم أقيمت مراكز رقابة، ما أحد يقترب من تلك المنطقة. إلى بعد 40 يوم جاء جابر الأنصاري مع عطية العوفي لزيارة الحسين خفية خوف القتل. وبعد مدة بعض المؤمنين حاولوا أن يرمموا قبر الحسين من الطين. جاء الأمويون طمسوا قبر الحسين، جاء العباسيون هدموا قبر الحسين، هارون الرشيد أمر واليه على الكوفة أن يهدم قبر الحسين، المتوكل العباسي في حالات كر وفر كم قد هدم قبر الحسين، فحتى ورد في بعض التواريخ أن قبر الحسين هدم 17 مرة، 17 مرة هدم قبر الحسين. وكان المتوكل العباسي يأمر جنوده باستعمال أدوات ثقيلة، يعني الجرافات تجرها الأبقار لحرث قبر الحسين، فكانت كما ينقل العلامة المجلسي في البحار وغيره من المحدثين والمؤرخين، كانت الأبقار تأتي وتحرث، فإذا وصلت إلى قبر الحسين تراجعت. قبر مطموس مو معلوم ما له معالم، لكن إذا اقتربت من نقطة تراجعت، وكلما ضربت بالسياط لم تتقدم، فكان الناس يعرفون أن هذا موضع قبر الحسين. ثم أمر المتوكل بحفر القبر، وحضر هو بنفسه، وحفر القبر الشريف حتى وصلوا إلى البارية التي فيها الجثمان الطاهر، وهناك انتشرت رائحة طيبة أفضل من رائحة المسك، فتداخل الجنود الخوف، فهنا أمر المتوكل بإعادة التراب مكانه إلى مكانه وتراجعوا. أمر بفتح أخدود من نهر الفرات على منطقة قبر الحسين بعد قلع الأشجار والنخيل لمحو الأثر، وقبر الحسين في منطقة منحدرة لازم يجي الماء بسرعة ينشاب، فجاء الماء، فلما وصل إلى منطقة القبر الشريف شكل حلقة وتحير الماء ولم يتقدم، حتى سميت تلك المنطقة بالحائر الحسيني، الماء تحير هناك. وهكذا وفي عام 247 للهجرة المتوكل ضاق ذرعا مما رأى من إصرار زوار الحسين على زيارة قبر الحسين، فأمر مناديه أن ينادي في طرقات العراق: ألا قد برئت الذمة ممن يزور قبر الحسين، ثم كل من يتقدم إلى قبر الحسين يقتل أو تقطع يده أو رجله، يمثل به، حتى امتنع الناس عن زيارة الحسين فترة، ثم عادوا مرة أخرى. ويتحدث التاريخ عن قصص عجيبة، أن أحدهم جاء لزيارة الحسين فأوقفه الجلاوزة، قالوا أما علمت بأن الذي يريد زيارة الحسين تقطع يده اليمنى؟ فقدم يدك اليمنى. فقدم يده اليسرى. قالوا لك قدم يدك اليمنى. فقال لقد قدمت لي اليمنى في العام الماضي وقطعتموها، والآن ليس عندي إلا يدي اليسرى، وها أنا لا أقدمها لتقطعوها فداء للحسين. وهكذا استمر قضية منع زوار الحسين وهدم قبر الحسين إلى عام 1216. هناك بعض المتطرفين دينيا هاجموا كربلاء، ولمدة 10 سنوات عبثوا في القبر الشريف وبالحرم الطاهر، وارتكبوا مجازر وهتكوا الأعراض وسلبوا النساء، وطيلة 10 سنوات قتلوا الآلاف من محبي الحسين وزوار الحسين. بعدها نفس هؤلاء المتطرفين دينيا عام 1225 للهجرة أعادوا الكر على النجف الأشرف، وهناك قتلوا وسفكوا الدماء. إلى عام 1411 في الانتفاضة الشعبانية وما فعله طاغية العراق المقبور، بعد ما يقرب من 34 سنة في التنكيل بزوار الحسين ومنع مواكب العزاء، هناك في الانتفاضة الشعبانية رمى قبة الحسين بالمدفعية وقبة أبي الفضل العباس بالمدفعية، والرصاص لا يزال إلى يوم الناس هذا ثابتا في جدران الحرم الحسيني. وبعد سقوط طاغية العراق وما فعله التكفيريون من منع قوافل زوار الحسين واستعملوا السيارات المفخخة والأحزمة الناسفة والدراجات المفخخة، وكم قتلوا وكم قد سفكوا، وما توقفت الدماء في كل مناسبة، في المحرم الحرام، في الزيارة الشعبانية، في 40 الحسين، في كل مناسبة مجازر إلى يوم الناس هذا، وسفك الدماء في زوار الحسين لم ينقطع. إذن هناك حرب ضروس ضد قضية الحسين منذ يوم شهادته. وهنا نأتي للمحور الثالث، هل نفعت هذه المحاولات في إطفاء نور الله؟ أولا من حيث النصوص الشرعية واضح أنه من الاستحالة إطفاء قضية الحسين، وقد قالت مولاتنا زينب عليه السلام ليزيد بن معاوية: فوالله، يعني امرأة عالمة وتحلف وتقسم، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. وفي موضع آخر تقول: وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة على طمسه، فلا يزداد أمره إلا علوا وظهورا. وعلى أرض الواقع اذهبوا إلى كربلاء أو عبر شاشات التلفاز، انظروا إلى الملايين الزاحفة نحو قبر الحسين، ما يوقفها تفجير ولا سيارات مفخخة، كل يوم وفي كل مناسبة، ويقطعون مئات الكيلومترات مع لحاظ أن مو كل أحد يسمح له بزيارة الحسين. ولو سمح لكل أحد أن يزور الحسين لرأيت الناس من مختلف البلدان يأتون مشيا على الأقدام لزيارة الحسين. إذن القضية ما فعله بنو أمية وأعوانهم والقتلة والفتاوى الهزيلة والكتاب، هؤلاء عملهم ذهب هباء منثورا، مع لحاظ أن كل من قال كلمة سوء على الحسين يكون قد أحرق نفسه. كل من يسيء إلى أهل البيت يقتل نفسه، يسقط وقد قالها أهل البيت صريحة: ما عادانا بيت إلا وخرب، وما عادانا كلب إلا وجرب. واحد يخلي رأسه برأس أهل البيت يتدمر، لأن أهل البيت هم ساسة العباد وأركان البلاد، هم أبواب حكمة الله وأبواب علمه. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة: أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا؟ أن رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم. إذن مقام أهل البيت مقام عظيم، ولذلك ينبغي علينا أن نعرف حق الحسين. أيها الأخوة، كونوا مع الحسين، دافعوا عن الحسين، ابكوا على الحسين، فإننا مدينون والذي لا إله إلا هو للحسين سلام الله عليه. مدينون، لولا الحسين ما بقي الصلاة ولا ما بقي الصوم. الحسين أنقذ الدين، أعاد الدين إلى الاستقامة. الدين لولا أنت يا ابن محمد كرة تقاذفها يد الصبيان. وتحمل الأذى، مقدم ثمن غالي، أعطى الذي ملكت يداه إلهه حتى الجنين، فداه كل جنين. ومع ذلك تضيق الأرض على الحسين، يحارب الحسين. الحسين الإمام العدل الطاهر المطهر، يجبرونه على الخروج من المدينة. تقول سكينة بنت الحسين: خرجنا من المدينة في ليلة ظلماء ممطرة شديدة البرودة، وبنات رسول الله خائفات